بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا المسجد المبارك وفي هذه المسابقة المباركة والدورة العلمية الناجحة التي تقام للمرة الخامسة على التوالي بفضل الله تعالى. وتنوعت هذه المسابقة في فروع العلم الشرعي، وتنافس فيها الشباب والكبار والصغار لينهلوا من كتاب الله عز وجل وعلومه، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشروحها. ولا ننسى دائما الشكر والتقدير والدعاء لمن بادر في فكرة هذه المسابقة وأول من اقترحها، وهو فضيلة الشيخ محمد حسني سلامة حفظه الله، وكل من ساهم وشارك معه في إعداد هذه المسابقة المباركة وفي إعداد هذا المنهج المتميز، لهم منا كل الشكر والتقدير. وقد اعتدنا في الحلقات السابقة من هذه المسابقة، ونحن اليوم في الحلقة الخامسة، اعتدنا أن نتناول سويا شيئا من التفسير، تفسير كتاب الله عز وجل. وأنتم تعلمون أن القرآن الكريم أعظم ما يتعلق به العبد وأعظم ما يتعبد به العبد، وهو كلام الله عز وجل الذي لا يستغني عنه المسلم في حياته. فأنت في صلاتك تحتاج إلى كتاب الله، وفي عباداتك تحتاج إلى كتاب الله، وفي حياتك كلها من أولها إلى آخرها لا تستغني عن كتاب الله عز وجل. وكلنا يحتاج إلى القرآن في الدنيا، ويعلم أن القرآن يرفعه في الدنيا والآخرة، فلا يستغني مسلم عن كتاب ربه تبارك وتعالى. وإذا كنا نحتاج إلى القرآن في حياتنا، ونحتاج أن نقرأه كثيرا وأن نحفظه وأن نتدارسه وأن نتذاكره، فإننا نحتاج دائما إلى فهمه، فهم معانيه، تفسيره، والوقوف على معانيه. نحتاج دائما إلى هذا الفهم وإلى هذا التفسير وإلى هذا الشرح وإلى هذا التوضيح، حتى نفهم كلام الله عز وجل على حقيقته فهما صحيحا، وحتى نستطيع أن نطبق ما فهمناه في حياتنا. فالمسلم إذا فهم كلام الله تغيرت حياته، وإذا اعتنى بكتاب الله عز وجل تغيرت حياته. وهذا هو المقصود، وهذا هو الهدف الذي يسعى كل مسلم وتسعى كل مسلمة للوصول إليه والحصول عليه. ونحن بين أيدينا آيات من كتاب الله عز وجل، من سورة يحب الجميع أن يقرأها وأن يقف عند آياتها، وهي سورة يوسف عليه السلام، من السور التي اعتنت بالقصص في القرآن الكريم، وهي قصة كاملة لنبي من أنبياء الله وهو يوسف عليه السلام. وقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن هذه السورة، عن بدايتها وعن سبب نزولها، وتحدثنا عن المرحلة الأولى من حياة يوسف عليه السلام. واليوم بإذن الله تعالى وفي هذه الحلقات المتتابعة نكمل بقية السورة وبقية القصة، ونقف عند الآيات والمعاني العظيمة التي يتعلم منها المسلم في حياته كثيرا وكثيرا. وبعض الناس بياخذ الموضوع بأنه قصة وتسلية، يقول لك أنا بحب أسمع سورة يوسف عشان فيها قصة وفيها تسلية. لا، الأمر ليس مجرد قصة وليس مجرد تسلية، إنما القصص للاتعاظ والعبرة وللفهم والتدبر ولتغيير حياة المسلم. فإنك إذا سمعت قصة، وخاصة من القصص القرآني العظيم المبدع، فإنك تحتاج إلى تغيير في حياتك بعد سماعك للقصة، وبعد سماعك لهذه الأحداث المتتالية، وبعد معرفة ما كان يدور عند القوم أو ما كان يدور في هذا الزمن، فتحتاج إلى تغيير في حياتك وإلى انطلاقة في حياتك بعد سماعك لهذه الآيات العظيمة ولسرد هذه القصة في كتاب الله عز وجل. فنبدأ في مقدمة سريعة. تحدثت السورة في بدايتها عن أمور، منها إعجاز القرآن الكريم، وهذا الكلام جاء في بداية السورة، جاءت الآية التي تدل على إعجاز القرآن الكريم. والقرآن الكريم كلنا يعلم أنه إيه؟ معجز، مش كده ولا إيه؟ حتى في تعريف القرآن الكريم نحن جميعا نعلم أنه معجز، ويذكر هذا في التعريف. سريعا كده، إيه تعريف القرآن الكريم؟ عايزين تعريف للقرآن الكريم، ما هو القرآن الكريم؟ مهم جدا معرفة التعريف أو معرفة التعاريف أو التعريفات، مهمة جدا في حياتنا. أنت ممكن فجأة تتسئل، واحد يقول لك أنت عمال تتكلم عن القرآن، ما هو القرآن؟ هتقول القرآن مصحف أخضر بشيله في إيدي كده وأنا ماشي، هو ده تعريف القرآن ينفع؟ أو القرآن هو آيات إحنا بنقعد نحفظها ولا نقرأها في رمضان وخلاص؟ لا، القرآن يحتاج إلى إيه؟ تعريف. لو سألك ابنك الصغير، سألك أخوك الصغير، سألك أي أحد من الناس سواء كان صغيرا أو كبيرا، سألك عن القرآن الكريم، أنت محتاج تعرفه. التعريف ده مش عايز مذاكرة ولا مدرسة، إنما يحتاج إلى حفظ وإلى تثبيت في العقل. مين يقول القرآن الكريم؟ تفضل. نعم، في تفصيلات التعريف، في تفصيلات كثيرة. طيب، نعم، وتحدى به العرب والناس. طيب، أحسنت، جزاك الله خيرا. التعريف طويل ويحتاج دائما إلى تفصيلات، لكن نحن نحاول دائما أن نأخذ تعريفا مختصرا يسهل على الجميع أن يحفظوه. فنقول القرآن الكريم هو كلام الله تعالى، دي الجملة الأولى. القرآن الكريم إيه؟ كلام الله تعالى. سهلة دي ولا صعبة؟ سهلة، كلنا يقدر يحفظ. القرآن الكريم كلام الله تعالى، المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، دي الجملة الثانية. يبقى القرآن كلام الله تعالى. اثنين، الجملة الثانية، المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا انت هتلاقي فيه تعريفات كثيرة فيها تفاصيل، يقول لك المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل الأمين عليه السلام، روح القدس، هنقعد بقى نفصل. لا، احنا عايزين تعريف مختصر ويؤدي الغرض. يبقى القرآن الكريم هو كلام الله تعالى، المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، دي الجملة الايه؟ الثالث، المتعبد بتلاوته. يعني ايه المتعبد بتلاوته؟ مفهومة ولا مش مفهومة؟ يعني تعبدنا الله عز وجل بقراءة ايه؟ هذا القرآن. فإذا قرأت القرآن هتؤجر ولا لا تؤجر؟ تؤجر. وإذا صليت ستصلي بالقرآن ولا بالسنة؟ بالقرآن. يبقى تعبدنا الله عز وجل بايه؟ بالقرآن. المتعبد بتلاوته، المعجز بأقصر سورة منه، دي الجملة الايه؟ يبقى واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. أربع جمل سهلة جدا، كلام الله تعالى، المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المعجز بأقصر سورة منه. كفاية، ده تعريف كافي وشافي. زي ما قلنا بعد كده في تعريفات بتقعد ثلاث سطور واربع سطور وخمس سطور تشرح وتفصل ونزيد في الكلام، لكن كل هذه الزيادات للشرح والتفصيل، أما عمليا فما ذكرناه وما اقتصر عليه أكثر أهل العلم. طيب إذن السورة بيّنت إعجاز القرآن الكريم وأنه كتاب واضح، كتاب إيه؟ واضح، ليس فيه غموض. ما تجيش عندنا في القرآن تلاقي طلاسم، ما ينفعش، ما تلاقيش في القرآن طلاسم ولا آيات غامضة ولا صور غريبة وعجيبة ولا حاجات تحتاج إلى من يترجمها. ها، ما فيش عندنا آيات تحتاج إلى ترجمة ولا فيه؟ ما فيش. ولا صور تحتاج إلى فك الشفرات، ما عندناش الكلام. إنما الكتاب كتاب واضح وإيه؟ وسهل، يستطيع الجميع أن يقرأه، ويستطيع الجميع أن يحفظه، ويستطيع الجميع أن يفهمه. عشان كده بعض الناس يقول لك ده القرآن صعب، نقول له أنت صعب عندك إنت، لكن عند الناس كلها إيه؟ مش صعب، القرآن سهل. ورب القرآن ورب العالمين تبارك وتعالى الذي تكلم بالقرآن قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يبقى أنت بتقول صعب وربنا بيقول إيه؟ سهل. هنصدق مين؟ لا، نصدق كلام رب العالمين تبارك وتعالى، لأنه هو الذي أنزل هذا الكتاب العزيز، وهو الذي تكلم بالقرآن. طبعا حتى في التعريف، عشان كلمة تكلم، بعض العلماء في التعريف قالوا أو القرآن هو كلام الله تكلم به على الحقيقة، ها؟ يعني بيقعدوا إيه؟ يفصلوا في التعريفات. فنحن نقول كتاب واضح سهل في التشريعات والعقائد والقصص وغيرها، أنزله الله تعالى على العرب بلسانهم. يبقى أصل نزول القرآن نزل على مين؟ ها؟ على العرب. لكن هل هو خاص بالعرب ولا للعالمين؟ للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعرب وللعالمين. ها؟ للعالمين. فرسولنا صلى الله عليه وسلم رسول لمن؟ للعالمين. وكتابه الذي جاء به من عند الله كتاب لمن؟ للعالمين. لكنه نزل على العرب بلسانهم كي يفهموه ويعقلوه. ثم قال علاقة الأب بولده والولد بأبيه. هذه السورة تحدثت عن علاقة الأب بولده والولد بأبيه، والكلام ده احنا استفدناه في الحلقة الماضية، الحلقة السابقة، حينما تحدثنا كيف يتعامل الولد مع أبيه وكيف يتعامل الوالد مع ايه؟ مع ولده، او الأب مع ولده. ومهم جدا هذا الكلام، ارجع الى الشرح والى التفسير كي تتعلم كيف يتعامل الواحد منا مع أبيه، وكيف يتعامل الولد أو كيف يتعامل الوالد مع ولده. إذ يقص يوسف عليه السلام على أبيه يعقوب عليه السلام لا على غيره رؤيا رآها مما يلمس فيه القرب والعلاقة بينهما، ويجيب الأب ولده ويعطيه التفسير لها، ويبشره بما سيبلغه من مكانة بفضل الله ورحمته، ويحذره من حكاية الرؤيا لإخوته. هذه نقطة من النقاط العظيمة في هذه السورة، إذ حذر الوالد ولده من الحكاية، من القصة، قال له ما تحكيش، شفت رؤية ما تحكيش. وبعدين احنا عندنا في الرؤية تكلمنا كلاما كثيرا فيها في المرة السابقة، لا بأس أن نشير سريعا إلى أن كثير من الناس علقوا حياتهم على الرؤى، وتكلمنا في ذلك بالتفصيل، وقلنا أن كثير من الناس حياته كلها بقت معتمدة على إيه؟ على الرؤية. ينام يشوف رؤية، يصحى الصبح عايز أي حد يفسرها. يا سيدي الموضوع سهل، يقول لك لا مش سهل، بالنسبة لك أنت سهل، بالنسبة لي مش سهل، أنا عايز حد يفسر ما رأيت. ويخوض في هذه الأمور ويتعب نفسه ويشغل نفسه وحياته بهذه الرؤى التي لا تقدم ولا تؤخر، لأنه لن يقع شيء إلا بإيه؟ بأمر الله وبإذنه سبحانه وتعالى، ولن يضرك شيء إلا إذا أراد الله ذلك، ولن ينفعك أحد إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وأنت تتعلم المنهج الرباني كما ذكرناه قبل ذلك، منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إياه، أنك إذا رأيت في منامك خيرا فتستبشر به إيه؟ خيرا. أنت قايم من النوم شفت أنت نايم شيء كويس، خير، وجدت في منامك خيرا شيئا طيبا، وقمت من نومك فرحا بما رأيت، خلاص، فتستبشر بها خيرا، ولا مانع أن تقصها على من تحب. على من إيه؟ تحب، مش على من تكره، لا، على من تحب، وعلى من يحب لك الخير، لا مانع. وأما إن رأيت شرا فماذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أن تدخل على يسارك ثلاثا، وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وألا تحدث بها أحدا. وتقف عن كلمة وألا تحدث بها أحدا، فتجد أن كثيرا من الناس يحدثون برؤى الشر، ويقول لك إيه، أنا هقول لزوجتي، أصل زوجتي ما بخبيش عليها حاجة، وحقول لأمي أصلمي ما خبيش عليها حاجة، وحقول لأخواتي أصلا ما خبيش عليهم حاجة، فتنتشر هذه الرؤية أو هذا المنام الذي رآه والذي لا يرجى من ورائه خير. وقد خالف في ذلك نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حدث له مكروه يقول لك بعد كده هو إيه اللي حصل، طب ما أنت عارف إيه اللي حصل، أنت تعلم ماذا حدث، حذرك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء فأنت وقعت فيما حذرك منه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يعقوب عليه السلام حذر ولده يوسف عليه السلام أن يقص الرؤيا على إخوته، ليه؟ عشان الرؤيا شر؟ لا، الرؤيا كانت خير، لكنه حذره لأنه يعلم أن إخوته ليسوا مجتمعين مع بعضهم البعض على الحب والأخوة والمودة والألفة، وخاصة أن بينهم إخوة ليسوا من الأب والأم، يعني الأب والأم مش مشتركين، إنما إخوة من أب فقط، خلاص. فهنا في لازم يحصل في النفوس شيء، في بينهم في القلوب وفي النفوس شيء، فحذره أن يقص الرؤيا عليهم، لكنه لم ينتبه لتحذير ولا لتحذير أبيه، قالوا لأنه كان صغيرا في السن ولم يكن يعرف عواقب الأمور إلى أو غير ذلك من التفسيرات التي فسروها. الشاهد أن هنا هذه السورة علمتنا كيف كانت العلاقة وكيف تكون العلاقة الصحيحة بين الأب وولده. قال: ويجيب الأب ولده ويعطيه التفسير ويبشره ويحذره من حكاية الرؤيا لإخوته، لم يكونوا جميعا أشقاء حتى لا يفتح بابا للشيطان بينه وبينهم. يرى إخوة يوسف عليه السلام أن أباهم أخطأ بمحبته الزائدة ليوسف عليه السلام، ونحن دائما نقول للآباء لا تحزنوا، أي أب بيسمع يتعلم ويتعظ من هذه القصة، نقول للآباء لا تحزنوا أيها الآباء، يا آباءنا لا تحزنوا. فيقول لك لا نحزن من إيه؟ نقول لا تحزنوا أن بعض أبنائكم يخطئونكم، فهذه سنة موجودة في الأنبياء وأبناء الأنبياء وغيرهم، حدث عندهم هذا، فإن أبناءهم خطأوهم، فأنت ما تزعلش قوي، ما تحدثش العزة بالإثم حينما يخطئك بعض أبنائك، يقول لك ابني بيغلط لي ده دي كبيرة حطير فيها رقاب، لا 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 ولا حطير رقاب ولا حاجة، فإن الأبناء بشر كما أننا نحن بشر، فقد تتصرف مع أبنائك تصرفا لا يعجبهم، وقد تنصح أبنائك بشيء لا يعجبهم، وقد تكون معهم على علاقة في حياتك وحياتهم ولا يعجبهم سيرك في هذه العلاقة أو الأصول أو الأمور التي تؤسسها لهم في حياتهم. فينشأ الأبناء ثم بعد أن يبلغوا سن المراهقة كما يقولون وسن الشباب، يعترض كثير من الأبناء على سياسة أبيهم وعلى حكمة أبيهم وعلى تعامل أبيهم معهم، وهذا معروف وموجود، فلا يحزن الوالد لذلك ولا يحزن الأب لذلك. وهنا رأينا هذا في إخوة يوسف عليه السلام، رأوا أن أباهم أخطأ، فحتى قالوا كلمة عظيمة: إن أبانا لفي ضلال. يا الله، شوفوا اتهموا أبوهم بإيه؟ بالضلال. إن أبانا لفي ضلال مبين. فأنت هتحزن عليه بقى، ترى أن بعض الأبناء يخطئ أباه في حياته وفي معاملته وفي حبه، وتلاقي بعض الأبناء واقفين لأبائهم بالمرصاد، الولد واقف لأبوه والبنت واقفة لإيه؟ لأمها. أنت بوست فلانة بوسة زيادة، ويقول لأبوه كده: أنت قبلت أخي قبلة زيادة، أنت ضمنت أخي إلى صدرك 5 دقايق وأنت اديتنا 4 دقايق ونص بس، هو خد 5 و4 ونص، وهذا ظلم. أنت لما أخويا فرح نطيت كده من الفرح، إنما أنا لما فرحت ما تغيرتش خالص، قعدت مكانك، وهكذا سلسلة من المعاتبات وسلسلة من الكلام ما الأبناء يوجهونه لأبائهم. ونحن نقول هذه يعني كما يقولون سنة فطرية أو أمر جبل عليه الأبناء وتعودوا عليه، وهذا لا يحزن، فإن هذه المعاملة موجودة قديما وحديثا. قال: يرى إخوة يوسف عليه السلام أن أباهم أخطأ بمحبته الزائدة ليوسف عليه السلام وتفضيله عليهم، وهم جماعة يعني هم كثير وهو إيه؟ واحد، والمفروض الواحد يحب الجماعة ولا يحب الواحد؟ يحب الجماعة، دول أبناؤه بقى. قال: حتى حملهم ظنهم على حكمهم على أبيهم بأنه ليس مصيبا في فعله، وقد تناسوا أشياء مهمة ووضعوا الحل في المقابل ليعيش الجميع في راحة، وهو التخلص من يوسف بوسيلة ما. يبقى اللي خلى الفكرة دي تكون عندهم وأجمعوا أمرهم على أن يتخلصوا من يوسف عليه السلام، السبب الرئيسي في الموضوع إيه؟ أنهم رأوا أن أباهم قد إيه؟ قد أخطأ. طالما أنت غلط مش عارف تعالج الغلط، إحنا اللي هنعالج الإيه؟ الخطأ. فعالجوه بحكمة ولا بخطأ أشنع؟ أنت شايف أن أبوك غلطان فذهبت تعالج بمصيبة كبرى لا تغتفر. ألقوا يوسف عليه السلام كما تعلمون في غيابة الجب في البئر لينتقموا منه، وقد يموت في هذا البئر وقد يهلك وقد يتعرض لمصيبة كبرى، لكنهم لم يدركوا عواقب الأمور، هم تركوه وانصرفوا على أمل أن يمر أحد من الناس فيراه فيأخذه، والمهم أن يتخلصوا من أخيهم. نعم أي طبعا طبعا هو لم يخطئ، لكن أقول هم بنوا هذه المصيبة على تصورهم أن أباهم إيه؟ قد أخطأ. حتى لو أنت شفت أبوك أخطأ كيف ترتكب مصيبة كبيرة مثل هذه؟ ثم قال بعد ذلك بدأوا تنفير ما أرادوه، فاحتالوا لأخذ يوسف عليه السلام بعيدا عن أبيهم ليحققوا غرضهم، ونجحوا في ذلك وتخلصوا من يوسف عليه السلام. طبعا نجحوا لأنهم خططوا ولا نجحوا لأن الله أراد ذلك؟ لأن الله أراد. أوعى تقول لي أصل التخطيط دايما بيوصل للي احنا عايزينه. لا، قد تخطط وتدبر كيف ما تشاء لكن لا تستطيع أن تفعل، لأن الله قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مشيئة الله وإرادته فوق كل شيء. فأراد الله عز وجل ذلك، فبعد أن خططوا تخلصوا من يوسف عليه السلام بإلقائه في البئر، ورجعوا إلى أبيهم بدون يوسف وكذبوا عليه في سبب ذلك. طبعا من الأمور التي تكلمنا عنها في المرة السابقة العلاقة بين الأبي وأبنائه، كثير من الأبناء يضطرون للكذب على آبائهم بسبب الأخطاء والتصرفات، ونحن دائما نحذر الطرفين. بنقول للأب لا تجعل أبنائك يكذبون عليك، هيقول لك طب إزاي وأنا يعني الحمسك لسانهم هقول لهم ما تكذبوش علي؟ لا، أنت إذا تعاملت مع أبنائك معاملة حسنة، وإذا أحسنت إليهم في تربيتهم وفي تنشئتهم، وإذا أخذت بالأسباب كاملة، فإن الأبناء يحرصون على أن لا يكذبوا. ده طرف عليك أنت، هذا الطرف عليك. طيب إذا أنت فعلت ما عليك وكذب الأبناء، يبقى الخطأ على مين؟ على الأبناء. فأنت فعلت، وهنا يعقوب عليه السلام لم يخطئ، إنما هو فعل ما عليه، ربى وعلم ونشأ تنشئة صالحة، لكن الأبناء لحاجة في أنفسهم ولغرض خاطئ في قلوبهم كذبوا على أبيهم واحتالوا عليه هذه الحيلة، فهو لم يكن له دخل في ذلك. ونحن لذلك نقول هذه العلاقة، هذا الكذب الذي يفعله الأبناء مع آبائهم، يجب أن يكون أحد الطرفين له يد في إيه؟ في ذلك. فإما أن يكون الأب هو السبب، وإما أو الأبناء هم إيه؟ هم السبب، أو الطرفين. خلي بالك في ناس بيبقى الطرفين هم السبب، فإذا فسدت العلاقة بين الأب وبين أبنائه يبقى ده هيكذب على أبنائه، والأبناء بالتالي سيكذبون إيه؟ عليه. لن تكون هناك مصداقية، لن تكون هناك شفافية، لن تكون هناك مصارحة بين الأب وأبنائه. ولذلك أتعلم كثيرا من هذه السورة ومن هذه القصة العجيبة، أنه لازم يكون بين الأبناء والأباء إيه؟ مصارحة. النهاردة ما تفرحش لما ابنك يجي يقول لك أنا هروح أفتك مع فلان بكلمتين أصل أنا برتاح له في الكلام، وأنت تفرح تقول له روح يا ابني مع السلامة، ربنا يعينكم ربنا يخليكم لبعض. لا، هذه علامة للانحدار وللانهيار، وليست علامة صحيحة. أنت تحرص أن يكون الولد سره معك، سر فين؟ معك. فإن لم يكن سره معك فمع أمه، خليك حريص على الحتة دي، يكون سره معك يا مع مين؟ يا مع أمي، لأنه هو دي الكيان الأسري، أركان البيت. إيه أركان البيت؟ أب وأم، والأبناء ركن؟ لا مش ركن، ممكن يجوا ممكن إيه؟ ما يجوش، فليسوا بأركان، إنما أركان البيت أب وإيه؟ وأم، فيحرص الأب على العلاقة الصحيحة مع أبنائه، وتحرص الأم على العلاقة الصحيحة مع بناتها وأبنائها. وأما إذا وجد الولد أو إذا وجد الابن صدودا في البيت وعدم مصارحة وعدم مصداقية وعدم شفافية، طبيعي هيتكلم فين؟ برا. هيتنفس فين؟ برا. هيرتاح فين؟ برا. وحينها يندم الوالدان ولا ينفع الندم. قال: لم يصدقهم يعقوب عليه السلام لدلائل كثيرة، منها الرؤية والقميص. طبعا الرؤية حصلت قبل ما يعملوا المؤامرة ولا بعد؟ قبل. فعنده خلفية ولا ما عندهش خلفية؟ عنده خلفية. زي ما تروح تقعد في البيت تعمل مشكلة مع أخوك، تقول والله لو أنا بس استفردت بأخويا دوت لأعمل فيه وأسوي. تاني يوم أخوك يضيع، أبوك هيقول إيه؟ يبقى عمل وسوي، صحيح؟ تاني يوم أخوك يتعور، يبقى الأب على طول هيقول إيه؟ عمل وسوي. فهذه الرؤية نبأت يعقوب عليه السلام أنه سيحدث ليوسف عليه السلام إيه؟ مكروه، سيحدث له شيء. لكنه لا يعلم الغيب، صحيح؟ لا يعلم، لا يعلم ماذا سيحدث، لكنه تنبأ من هذه الرؤيا أن ولده سيحدث له شيء، فقال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، خلي بالك، فيكيدوا لك كيدا. مطلق، حاجة لم يعرفها، جعلها نكرة، لا يعرف ماذا سيحدث له، لكن قال: فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو. وهيكون السبب في الموضوع ده مين؟ الشيطان، مش كده؟ الشيطان الذي يتساهل كثير من الناس في أمور، يقول لك: أنا بخافش من الشيطان. نسمع كثير من الناس تقول له: يا عم استعيذ بالله من الشيطان. يقول لك: ليه يا عم استعيذ بالله من الشيطان ليه؟ أنا بخافش من الشيطان، ده أنا أقوى من الشيطان. ماشي يا سيدي، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، والله عز وجل يعينك على شيطانك. ها، لكن عملية مش بالدراع. إنما الشيطان يستطيع أن يدخل إلى بني آدم، إلى الإنسان، في هذه المداخل الكثيرة، ومنها ما حدث مع إخوة يوسف. نعم يا شيخ. قصها، نعم قصها، ثابت أنه قصة عليه. طبعا اختلف العلماء هل قصة عليهم جميعا أو على بعض إخوته، لكنه قص الرؤيا، هو قص الرؤيا. خلاص. طيب، قال بعد ذلك: القميص، كانت هذه العلامة الثانية التي كشفت الكذب. زي ما بيقولوا كده دايما، اللي بيكذب يغطي ليه؟ ها، الكذبة. دول ما غطوش الكذبة بتاعتها، جابوا القميص ملطخ بالدم. وطبعا المرة اللي فاتت تكلمنا عما فعلوه، قال بعضهم انهم ذبحوا عنزة او ذبحوا حيوانا، ولم يسمي اهل العلم هذا الحيوان، ولطخوا قميص يوسف بايه؟ بدمه. وجاءوا على قميصه بدم كذب، يعني الدم ده حقيقي؟ لا مش حقيقي، دم كذب. فالقميص كشفهم، لان القميص جاء سليما غير مقطع، لا يوحي ابدا انه حصل افتراس. كلنا دلوقتي نعرف كلمه ايه؟ افتراس، لان احنا بنشوفها كتير. الحيوانات لما بتفترس الحيوانات او تفترس غيرها، ممكن حيوان يفترس بشر او انسان، صحيح؟ فالعلامات كلها ما كانتش موجوده ان يوسف قد افترس وذئب. فلما جاءوا بالقميص كشفت هذه الكذبه عند يعقوب عليه السلام. قال: ثم يباع يوسف عليه السلام مع عظيم فضله كعبد. وديت حتى كانت من الابتلاءات التي قدرها الله عز وجل لعبده يوسف عليه السلام، أنه يباع مثل ما يباع العبيد والحر. يباع ولا لا يباع؟ الحر لا يباع ولا يشترى، مش كده؟ ده الحر. ويوسف ولد حرا أم عبدا؟ حرا. فهم أنزلوه من منزلة الايه؟ شوف الكلمة دي في حد ذاتها، ما من انسان على وجه الارض الا ويسعى الى، يقول لك انا عايز اعيش انسان ايه؟ حر. حر يعني ايه؟ يقول لك انا ما حدش يتحكم فيا، مش عايز اوامر، مش عايز حد يتحكم فيا. حتى مع والديه لا يحب ان يكون ايه؟ عبدا يساق، عبدا يؤمر، عبدا لا يتصرف الا كما يأمره سيده. فأنزلوه إلى منزلة العبودية، من الحرية إلى إيه؟ عبودية، لجماعة يأخذونه إلى مصر ليباع بثمن زهيد. قال: إن الآباء حين يبذلون قصارى جهدهم في تعليم أبنائهم الدين ويربونهم عليه ويجعلونه نبراسهم في كل أمورهم يحافظون عليه حفاظا الشحيح على ماله، وحين يكون أثر الإسلام في نفوس الأبناء قشرة ضعيفة يهون عليهم. خلي بالك كويس من الكلام اللي قلناه دلوقتي، إنك إذا تربيت على الدين تربية صحيحة، نشأت على الإسلام تنشئة صحيحة، حينما تصبح شابا وحينما تصبح رجلا وحينما تخوض معارك الحياة تتمسك بإيه؟ بالإسلام، لأنك نشأت على إيه؟ على الإسلام، عرفت دين الإسلام، عرفت شريعة الإسلام، عرفت أحكام الإسلام، فهمت الإسلام فهما صحيحا. يبقى الإسلام مش هيكون عندك مهزوز، مش هيجي حد يوم من الأيام يهزلك العقيدة، يهز الدين عندك، يهز الثوابت، يهز الأصول. وهذا ما نتحدث به دائما وأبدا مع إخواننا وأخواتنا وشبابنا وشاباتنا، نتحدث دائما بهذه الأمور. إخواننا في ثوابت وأصول في حياتنا. الغريب إن إحنا بنيجي في بعض الأحيان نلاقي كثير منا بيناقش في الأصول وإيه والثوابت، بيناقش في إيه في الأصول والثوابت. يجي واحد يقول لك: خلاص يا عم أنا سبت الصلاة، ما بصراحة مش عاجبني موضوع الصلاة ده خالص، موضوع الصلاة ده عامل لي مشاكل، موضوع الصلاة بدأ يعمل لي قلق في حياتي، موضوع الصلاة دوت أصبح يؤثر علي في أمور كثير. أنت بتناقش في إيه؟ أنت بتتكلم في إيه حبيبي؟ في الصلاة؟ الصلاة دي ما فيهاش مناقشة. فإذا تطور بك الأمر فأنت تركت عماد الدين، تركت الركن العظيم من أركان الإيه؟ الدين، تركت عمود من أعمدة الدين، تركت شيئاً ماذا بقي لك؟ تناقش في صلاة، تناقش في صيام، تناقش في زكاة، تناقش في حج، تناقش في ماذا؟ تتكلم عن أصول وثوابت في دينك، كيف هذا؟ بعض الناس الآن يناقش في الكبائر، يناقش في كبائر الذنوب، يناقش في كبائر المعاصي، يناقش في أمور حذر منها الإسلام. بعض الناس بيتكلم في إلحاد، بيتكلم في كفر، بيتكلم في شرك. بعض الشباب يدخلون في أمور هم يعلمون جيدا أنها من ثوابت الدين. كيف دخلنا إلى هذه الأمور وكيف تحدثنا؟ السبب الرئيسي هو اللي بيقوله هو أنك نشأت على دين هش ضعيف. الدين كان عندك بالنسبة لك وبالنسبة لبيتك وبالنسبة للبيئة التي نشأت فيها هش ضعيف، فأصبحت عندك الدنيا عظيمة وأصبح الدين إيه؟ ضعيفا. المقابل حيحدث هذا، وهذا مما نستفيده من هذه القصة العظيمة ومن هذه السورة المباركة، أن الإنسان منا ينشأ على دين عظيم ويتمسك بالإسلام تمسكا شديدا ويفهم الدين فهما صحيحا ويحب أحكام شريعته ودينه حبا عظيما، ولا مانع أن يأتيه ضعف أو هوان أو يأتيه الشيطان فيتخلى عن بعض أمور الدين للمعاصي والذنوب والضعف والهوان، لكن يضعف ولا إيه ولا يموت. الإيمان يرتفع وينزل، الإيمان يزيد وينقص، فإذا عصى ربه تبارك وتعالى فإن إيمانه إيه؟ ناقص، إيمانه ضعيف، وإذا أطاع الله عز وجل فإيمانه إيه؟ قوي. وأعطيكم مثالا على هذا، أو أعطيكم مثالا على هذا ما نفعله الآن في جلستنا هذه. أنت قاعد فين دلوقتي؟ في المسجد. أين تجلس الآن؟ في المجلس. ماذا تفعل الآن في المسجد في هذا المجلس المبارك؟ تمسك كتابا أو تمسك مصحفا أو تستمع إلى آيات من القرآن وإلى علم وإلى ذكر حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان دلوقتي عندك فوق ولا تحت؟ طالع ولا نازل؟ من بعد صلاة المغرب، من الساعة الثامنة والنصف، السابعة والنصف إلى أذان العشاء قرابة ساعة كاملة، وأنت الإيمان عندك يصعد كل دقيقة، عندك الإيمان إيه؟ بيصعد كل ثانية، الرصيد بتاعك بيزيد، كأنك عمال تجيب كروت وتشحن، عمال تجيب كارت وتشحن. فإيمانك الآن يرتفع ويزيد، يزيد 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 حتى ينتهي بك هذا المجلس بعد صلاة العشاء إن شاء الله. فإذا صليت العشاء وانصرفت من مسجدك ومن مجلسك وذهبت إلى طريقك وإلى بيتك، فإذا عاصرت عاشرت رأيت شاهدت أي معصية من المعاصي وفعلت أي ذنب من الذنوب، كل الرصيد اللي كان معاك هيبدأ ينزل إيه؟ درجة درجة، فينزل الإيمان لكنه لن ينعدم، بينزل. فالموضوع عامل إيه؟ بيطلع وينزل، رصيد يطلع وينزل، وهكذا حياة المؤمن. بل هذا ما قاله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نكون معك في المسجد فنذكر ونتذاكر أمور الإيه؟ الآخرة وننسى الدنيا. ما فيش دنيا، احنا كلنا بنفكر دلوقتي فين؟ ها؟ في الآخرة. فإذا خرجنا من عندك ذهبنا إلى بيوتنا، إلى أزواجنا، إلى أولادنا، إلى حياتنا، نسينا ونسينا إيه؟ كثيرا. هتنسى ولا هتفضل فاكر؟ هتنسى طبيعي. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا حنظلة، ساعة وساعة، اللي احنا دايما بنقول ايه؟ ساعة ربك وساعة لقلبك؟ لا، غلط. ساعة وساعة، ساعة للآخرة وساعة للدنيا التي أمرنا الله عز وجل أن نأخذ حظنا منها. فقال تبارك وتعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا. بالحلال ولا بالحرام؟ بالحلال، بالسعي، بالعمل، بالمعاشرة، بالشيء الطبيعي اللي بنتعامل فيه كلنا مع بعض. فهذا مما يعلمه الآباء لأبنائهم في بيوتهم، أن يستقيموا على الدين وأن يتمسكوا بتعاليم الإسلام، حتى لا يكون الدين في نفوس الأبناء قشرة ضعيفة يهون عليهم. والنهاردة بنشوف الكلام ده واقعي، لما واحد من الأبناء بيسيبنا ويسافر برا، أول ما يسافر دولة أوروبية، دولة غربية، دولة غير إسلامية، يبعت ويتصل بأهله ويكلمهم ويبشرهم ان هو بقى بخير وبقى بصحة وبقى بعافية وبقى بيشتغل وبيكسب فلوس قد كده، ويبدأ يحول الدولارات ولا اليورو، ثم يرسل مع اصدقائه رسالة يقول لهم: ابشركم، انا اول حاجة عملتها ساعة ما وصلت البلد دي سبت الصلاة. الحمد لله، انا اول حاجة عملتها سبت الصلاة. فابوه يقول له: ليه يا ابني كده؟ ليه يا حبيبي تسيب الصلاة؟ يقول له: بص، يعني الموضوع هنا عملي زيادة عن اللزوم، مفيش وقت هنا للصلاة يا بابا، مفيش وقت هنا للصلاة، هنا عمل، هنا ناس عمليين، مش زي عندكم في مصر بتهرجوا، لا لا، هنا ناس عمليين، هصلي هيحسبوا عليا الخمس دقايق ديت، هيحسبوا عليا بعد كده الأوقات بتاعتي دي، هيخصموها مني في آخر الشهر، مش هعرف أحول لك الأبيض ولا أسود. وهذه هي النهاية، وهذا هو المصير المؤلم الذي يواجهه كثير من الناس وكثير من الشباب، عافانا الله وإياكم. هذا لا يمنع طبعا أن هناك النماذج الحسنة والطيبة التي ذهبت وأصبحت سفراء يدعون إلى الله عز وجل ويعلمون الناس أمور الدين، فنفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما، وفتح الله عز وجل على أيديهم الخير الكثير. نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء، أن نكون سفراء دائما للخير، وأن نكون دعاة إلى الهدى، ندعو إلى الله عز وجل بحكمة وبموعظة حسنة. قال: ينتقل يوسف عليه السلام إلى مرحلة أخرى من حياته، ليعيش غريبا وحيدا عبدا مملوكا. يا سلام، هذا ما قدره الله عز وجل له، لم يختر هذه الحياة لنفسه. ودايما اوعى تفتكر كده ان واحد فينا اختار هذه الحياة لنفسه، ابدا، ما حدش فينا اختار لنفسه هذه الحياة، انما انت تسير وفق ما اراد الله، تسير حيثما اراد الله عز وجل لك ان تسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. في ناس بيقول لك: ناموا فكل ميسر لما خلق له. شوف الفرق، اعملوا ولا ناموا؟ لا، اعملوا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني ما عدش في البيت، يعني ما عدش في المسجد، يعني ما عدش في الشارع، يعني ما عدش في اي حتة، واقول ايه؟ ما هو اللي ربنا كاتبه لي هشوفه، صح؟ هذا الكلام صحيح؟ لا، هذا كلام حق اريد به ايه؟ باطل. ايوه طبعا، كل اللي ربنا مقدره لك هتشوفه، وكل ما قدره الله وكتبه عليك سيحصل لا محالة وسيحدث، لكن عليك ان تعمل. ولو لم يكن هناك عمل لما قال الله عز وجل: ونودوا. امتى؟ يوم القيامة، يوم القيامة على رؤوس الاشهاد: ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون. بما كنتم تنامون؟ لا، بما كنتم تعملون. يبقى الجنة عايزة ايه؟ عمل. الجنة عايزة عمل. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: ومن أراد الآخرة وسعى وسعى. فبنقعد كده بعض الأحيان مع حبايبنا كده يقول لك ايه، انا عايز الجنة. ماشي يا عم، عملت لي الجنة؟ ولا شيء ولا شيء. حياتنا من اولها لاخرها تلاقينا ما عملناش حاجة للجنة ابدا، مصيبة. يبقى جنة ايه اللي انت عايزها؟ ها، انت تريد جنة من نوع اخر، اكيد مش الجنة بتاعتنا، مش الجنة اللي احنا عايزينها، مش الجنة بتاعت المؤمنين، مش الجنة التي وعد الله بها عباده المتقين. فالله عز وجل وعد المؤمنين بالجنة. اي جنة؟ الجنة التي اخبر عنها واخبر عن الطريق للوصول اليها. ومن اراد الاخرة وايه؟ وسعى لها سعيها وهو مؤمن. اذا عاش غريبا وحيدا عبدا مملوكا، فما الذي حدث له بارض مصر؟ وكيف ستصير الامور معه؟ هذا وغيره يذكره الله تعالى في بقية السورة الكريمة، وهذا جزء منها. نبدأ اليوم في الآية الاولى من هذه السورة الكريمة، اللي هي الآية الأولى معنا في هذه القصة. طبعا احنا قلنا تكلمنا قبل ذلك عن 20 آية، هناخد الآية اللي هي 21 نقرأها ثم نفسرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الآية الكريمة قوله تعالى مثواه أي مقامه. أكرمي مثواه أي أكرمي مقامه. إذا لما اشتراه عرف أنه يوسف عليه السلام؟ ها؟ لا، لم يعرف أنه يوسف عليه السلام، لكنه استشعر أن هذا الطفل الشاب الصغير له شأن إيه؟ عظيم. فقال لامرأته أكرمي مثواه، يعني اجعليه في مقام مرتفع، اجعليه في مقام طيب. وطبعا دي حاجة عادية يعني يعرفها الجميع. انت لما يدخل عليك واحد بلباس معين وهيئة معينة ومنظر معين، فأنت تعرف أن هذا غير مهان، أن هذا ولد متربي، أن هذا ولد جاء من بيئة طيبة، غير ما يدخل عليك واحد متبهدل في نفسه. صحيح؟ هتعرف ان هو زي بيقولوا كده متلطم متبهدل، حياته كلها كانت عقبات ومشاكل. فهذا لما رآه واشتراه امر امرأته ان تكرمه، اكرمي مثواه اي اجعليه في مقام مرتفع في مكان عال في القصر، واكرميه واعتني به واهتمي بامره. وكذلك مكنا ليوسف، مكنا اي جعلنا له مكانا ثابتا. وهنا مكن الله عز وجل له أي البداية، يعني بداية التمكين إنه اللي اشترى مين؟ عزيز مصر، هي دي البداية. يبقى الله عز وجل أراد له وهيأ له أمرا، فبدأ هذا الأمر من البداية حينما اشتراه هذا الرجل، دي البداية. اشتراه هذا الرجل وباعه لعزيز مصر، كانت دي البداية. لكن لو كان أي حد اشتراه كان حيعاني. والله عز وجل أراد أن يكرم يوسف عليه السلام وأن يضعه في مكان عال ليكرمه في حياته ولما سيفعله بعد ذلك. والله غالب على أمره، والكلمة دي احنا على طول نقولها كثيرا ما تتردد على ألسنتنا، نأخذها من هذه الآية الكريمة. والله غالب على أمره، غالب على أمره كما قلنا غالب على الأمر الذي يشاءه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يريد وهو الذي يشاء وهو الذي يبدأ وهو الذي يعيد وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي لا يستعصي عليه شيء سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فالله غالب على أمره، الله عز وجل قادر على كل شيء، هو على كل شيء قدير وهو غالب. والأمر عند الله عز وجل يختلف عندنا أو يختلف عنا، الواحد فينا ممكن يطلع يوم غالب ويوم إيه؟ مغلوب، يوم يستطيع أن يأخذ الحق واليوم الثاني ينهزم ولا يستطيع، يوم ينتصر واليوم الآخر ينهزم، أما الله عز وجل فلا، فالله غالب، فهو دائم الغلبة سبحانه وتعالى، له الأمر وله الحكم سبحانه وتعالى من الأول إلى الآخر، الأمر بيده من أول الأمر إلى آخره، لا يستعصي على الله عز وجل شيء. فلا تنظر إلى ربك تبارك وتعالى أن عنده ضعف أو هوان أو عنده انهزام، الله عز وجل لا ليس عنده شيء من هذا، وحاشاه سبحانه وتعالى أن يكون عنده شيء من هذا. وهذا ما يقع في نفوس كثير من المسلمين، ما يقع في نفوس كثير من المسلمين أنهم يسيئون الظن بالله، ودائما بنسمع كلمة يسيئون الظن، فنقول دائما كيف تسيء الظن بربك؟ هذه إساءة الظن بالله، أنك إذا رأيت قدرا من أقدار الله بدأت تشك، بدأت تهتز، بدأت تتغير، وتتغير تجاه من؟ تجاه خالقك، تجاه ربك تبارك وتعالى. لكننا أمرنا أن نحسن الظن بالله وأن نوقن أن الله غالب على أمره، ولذلك علمنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فما من موقف في حياته ولا من فعل فعله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يحسن الظن بربه، إلا وهو يعلم أن الله ناصره لا محالة، إلا وهو يعلم أن الله غالب على أمره. فمهما أوذي في مكة ومهما أخرج منها ومهما أوذي في الطائف ومهما هاجر من مكة مرغما، يعني ليس حابا لهذا الأمر إنما أرغم عليه، ومهما آذاه قومه ومهما اشتد بهم الإذاء ومهما كان معه من المستضعفين ومهما واجه من التحديات والعقبات والصعوبات في حياته صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان يعلم ويوقن أن الله إيه؟ غالب على أمره. شوف الفرق بقى. وهكذا مع جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فيوسف عليه السلام مع هذه الشدة ومع هذا الضيق، مع هذه الغربة، مع هذه الوحدة، مع الظلام، مع العيش في البئر، مع كل ما تعرض له من قسوة ومن شدة، إلا أنه كان يعلم ويوقن أن الله غالب على أمره. وكذلك يعقوب عليه السلام والده، مهما طال الفراق وطال الزمن ومهما فقد من أبناء، لأنه لم يفقد إيه؟ ولدا واحدا، إنما فقد كم؟ ثلاثة، بل قال بعض العلماء فقد أكثر بموت بعضهم وضياعهم. فمهما فقد ولكنه كان يعلم ويوقن أن الله عز وجل غالب على أمره، ولذلك قال لأبنائه في أواخر السورة لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. واليأس قد دب في نفوس كثير من المسلمين اليوم لما يرى من أمور كثيرة تغيرت في حياته، لما يرى من أقدار الله عز وجل في حياته، لما يرى من صعوبات وعقوبات وعقبات في حياته، لما يرى من تحديات عظيمة في حياته، بيقول لك كده أنا خلاص اسودت الدنيا فوشي، ما عنديش عارف أعيش، خلاص الحياة بالنسبة لي انتهت. لا، لم تنتهي، ولم تنتهي إلا بموتك، إلا بخروج الروح من الجسد. ما فيش حاجة اسمها اسودت، في حاجة اسمها معيشة ستعيشها بصعوباتها بعقباتها بآلامها بمرارتها بما قدره الله عز وجل لك بما كتبه عليك، ستعيش ولن تموت حتى تستوفي الأجل وحتى تستوفي الرزق، حتى تأخذ من الدنيا كل ما كتب الله عز وجل لك، لن تموت إلا بعد هذا كله. فهذا قدر الله عز وجل علينا وعلى الناس جميعا، فعلى العبد أن يرضى وأن يصبر وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل. والله غالب على أمره، أي غالب على الأمر الذي يشاءه فلا يستطيع فلا يستعصي عليه، أو غالب على أمر يوسف يتولاه ويدبره ولا يكله لغيره. فالله عز وجل ما تركه، ما قلاه، ما تخلى عنه ربنا تبارك وتعالى. ولهذا قال لنبينا صلى الله عليه وسلم ما ودعك ربك وما قال، ما تركت، ما خلات. فالله عز وجل لا يترك، وهذا نقول مسليات، مسميات لك أيها المسلم، فإذا استشعرت في وقت من الأوقات أن الله عز وجل تركك فاعلم أن هذا استشعار من الشيطان، استشعار من النفس الأمارة بالسوء. لا، ربنا مش هيسيبني، ربنا لن يتركني، ربنا لن يتخلى عني. وأنت تثبت نفسك بما ثبت الله عز وجل به أنبياءه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالله عز وجل لا يترك عبده، الله عز وجل لا يتخلى عن عبده المؤمن أبدا، ولا يكله إلى نفسه ولا إلى غيره. وأنت تدعو دائما بهذا الدعاء فتقول اللهم 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 لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. ليه بتقول الدعاء ده؟ بتقوله عشان بتردده خلاص ما احناش عارفين معناه؟ لا، أنت تقوله لأنك تلجأ إلى الله عز وجل وتطلب منه ألا يكلك إلى نفسك. قال: لما كانت العادة جارية على امتهان العبد أخبر تعالى أنه أكرم عبده يوسف عليه السلام عن هذه العادة. يبقى احنا نستفيد ونتعلم من هذه الجملة إنه العادة أي عبد، أي حد في الدنيا يشتري عبدا أو يمتلك عبدا فإنه يهينه. وكما قلنا هذا المقام، مقام العبودية، عبودية البشر للبشر، مقام امتهان عكس العبودية لله عز وجل. الشرف، كل الشرف للإنسان أن يكون عبدا لمن؟ ها؟ لله. ولهذا كما نقول أعلى مقام هو مقام الإيه؟ العبودية. لمن؟ لله عز وجل. فالله عز وجل تعبدنا، ها؟ الله عز وجل تعبدنا، نحن عباد الله المؤمنين، وسيد العابدين هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شرفه الله عز وجل فقال: سبحان الذي أسرى بمن؟ ها؟ بعبده، بعبده صلى الله عليه وسلم. النبي الكريم هو سيد العابدين صلى الله عليه وسلم. فالعبودية لله هي الشرف. طيب العبودية للبشر؟ لا، ليس الشرف، دي امتهان، فيها إهانة، فيها ذل، فيها حقارة، فيها استصغار واحتقار لشأن العبد، فهيتعامل معاملة العبد. ولذلك نحن لا نقبل أن نعامل بعضنا بعضا بمعاملة العبودية. ما ينفعش لما اجي اقول لك انت عبد عندي تقول لي ليه يعني بأمرت ايه، ولا انت تقول لي ان انا عبد عندك اقول لك ازاي بأمرت ايه. صحيح، ما ينفعش اكون عبد عندك ولا ان تكون انت عبد عندي. صحيح، فالعبودية فيها احتقار وفيها ذلة وفيها مهانة وفيها من تضييع الحقوق الشيء الكثير. لذلك فإن الله عز وجل ما أراد هذا لعبده ولنبيه يوسف عليه السلام، لم يرد له هذه الذلة ولا هذا الامتهان. فتدبر الله عز وجل وكان التخطيط والتدبير ليوسف عليه السلام، وكانت الحكمة الإلهية لهذا النبي العظيم أن يكون في مقام مرتفع في هذا القصر. فلذلك لما اشتراه هذا عزيز مصر اشتراه، قال لامرأته أكرمي مثواه، لم يقل لها هذا عبد فعامليه معاملة الايه؟ العبيد. خلي بالك، يبقى هذا من تدبير من؟ ها؟ تدبير الله عز وجل ومن حكمة الله تبارك وتعالى. وإلا كان لو بيتعامل معاملة عادية كان خده من ايده كده ودخله البيت وقال لامرأته لزوجه: خذي هذا العبد مرمطيه شغلي في شغل البيت، خليه يجيب بقى كل الأدوات والطلبات والاحتياجات والمستلزمات، رايح جاي عبد بقى، ها، ويعامل معاملة العبيد، ها، ينزوي كده في البيت ليس له مكان يرتاح فيه ولا مكان يطعم فيه ولا مكان يشرب فيه ولا لباس جيد يلبسه، وإنما يعامل معاملة الاحتقار والامتهان لأنه عبد من العبيد. فالله عز وجل كرمه فرفعه مقاما عليا ووضعه في هذا القصر، في هذا المنزل. فقال الرجل العزيز، قال لامرأته: أكرمي مقامه، أكرمي مثواه يعني أكرمي مقامه. فعامله بمعاملة الحرية وبمعاملة الأحرار وبمعاملة الرجال التي لا يعامل بها إلا أهل القصور، أعلوا في القصر بتاعه. يبقى أنا اعتبرتك أنت إيه؟ ها؟ أنت مني وأنا منك. فأجلسه في قصره، في بيته، في سلطانه، في عزه، وأطعمه مما يطعم وأشربه مما يشرب، وألبسه مما يلبس فأكرمه، وكان هذا من تقدير الله وتدبيره سبحانه وتعالى. وقال عزيز مصر وهو الوزير الذي اشترى يوسف عليه السلام من بائعه بمصر لامرأته: أكرمي موضع مقامي، وذلك حيث يقيم فيه. وهذا من لطف الله به ورحمته وإحسان إليه أنه قيض له من اشتراه من مصر حيث اعتنى، حتى اعتنى به وأكرمه وأوصى أهله به وتوسم فيه الخير والفلاح. قال الشهاب: وإكرام مثواه كناية عن إكرامه على أبلغ وجه وأتمه. أكرمي مثواه يعني مش هتروح تكرم المقام بتاعه، ما عملتلوش مقام وراح تكرم المقام، لا، معنى أكرمي مثواه يعني أكرميه بإكرام مقامه وبإكرام كل شيء يخصه في هذا البيت أو في هذا القصر أو في هذا المكان حتى لا يهان. أراد العزيز أن يجعل الإحسان إلى يوسف عليه السلام سببا في اجتلاب محبته إياهما ونصحه لهما، يعني هو كان عايز يكون هذا الإكرام سبب للمحبة والمودة الطيبة اللي هتكون بينهم وبين يوسف عليه السلام، يعني هو وزوجه يحبون يوسف ويعاملونه معاملة حسنة ويقربونه ويجعلونه في منزلة الولد، في منزلة الابن أو في منزلة الولد. وذلك جاء في قوله تعالى: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ينفعنا في إيه؟ في الشغل يعني هنمرمطه؟ لا، عسى أن ينفعنا أي بقربه وبمحبته، هيبقى دي نفع لنا، احنا هننبسط ان هو معانا، هنحبه ونقربه مننا، هذه المنفعة. او نتخذه ولدا، قالوا لان هذا الرجل وهذه المرأة لم يرزقا بالولد، كانوا لا ينجبون، ما كانش عندهم اولاد، فطبيعي اللي ما عندوش ولد ودخل عليه واحد زي ده هيحطه فين؟ ها؟ مكان الولد، صحيح؟ فسيعامله معاملة الولد وسيحبه محبة الولد وسيقربه كما يقرب ولده، فسيعطيه من الحنان والعطف والأبوة والخير الكثير، وكان هذا هو المراد. قال: عسى أن يكفينا بعض ما نعاني من أمورنا إذا فهم الأمور وعرفها، وإما أن نستمتع فيه استمتاعنا بأولادنا، ولعل ذلك أنه لم يكن لهما ولد. وقوله أو نتخذه ولدا ظاهرة في أن التبني كان مشروعا عند المصريين. عارفين التبني طبعا ولا مش عارفينه؟ ما هو التبني؟ التبني تعريفه أن ينسب الإنسان ولدا ليس من ولدي، أن ينسب الإنسان إليه ولدا ليس من صلبي أو ليس من نسله أو ليس من ولدي، فهذا هو التبني. وهذا كان موجودا وكان جائزا قبل ذلك، لكن الإسلام حرمه، الإسلام حرمه. ما هي آية التحريم يا شباب؟ صحصحوا معانا، ما هي آية التحريم؟ أحسن، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. في من نزلت هذه الآية؟ دي احنا بنسميها معلومات عامة. زيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامله معاملة الولد، كان هذا في مقام الولد بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الناس كانوا يدعونه فيقولون: زيد ابن مين؟ ابن محمد صلى الله عليه وسلم، بدل ما يقولوا زيد ابن حارثة يقولوا زيد ابن ابن محمد. فنزل النهي والتحريم عن هذا، فقال الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. يبقى كان زمان موجود التبني، فهذا الرجل الذي اشترى يوسف عليه السلام تبناه، خلاص حطه عنده في مقام الولد وتبناه، وكان هذا مشروعا عند المصريين. أو الوجه الثاني في التفسير، أو هنا للإباحة، وهو جواز أحد الأمرين ولا ينافي اجتماعهما في آن واحد، فقد ينفعهم مع اتخاذهم إياه ولدا، يعني هيبقى المنفعة متبادلة، هيستفيدوا منه وفي نفس الوقت هيكون في مقام في مقام الولد، يعني مش لازم يكون في تبني، إنما سينفعهم وسيتخذونه في مقام الولد، وهذا كان جائزا ليس فيه حرج. قال: ولعل العزيز قال ذلك لزوجته لأمور، يعني احنا بنفسر بقى لماذا قال الرجل لامرأته أو لزوجه هذا، لماذا قال لها أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا؟ لأن الكلام ده كله لعدة أمور أو لعدة وجوه، أولها حسن تفرسه في ملامح يوسف عليه السلام المؤذنة بالكمال، وكيف لا يكون رجلا ذا فراسة وقد جعله الملك رئيس شرطته؟ يبقى هذا العزيز كان له مكانة عظيمة، وكان عنده فهم، وكان عنده حكمة، فلما رأى ملامح يوسف عليه السلام فهم وعرف ان يوسف هذا سيكون له ايه شأن عظيم. وهذا موجود، موجود عند كثير من الناس، يعني هذا وجدناه في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وجدناه في الصالحين، وجدناه في العلماء، وجدناه في غيرهم. أنت ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بولد ويبقى الولد كده صغير عنده 3-4 سنين، تاخده معاك المسجد يصلي جنبك دون أن يلعب، دون أن يشوش على المصلين. بعد الصلاة إمام المسجد أو أحد الصالحين يسلم عليك وعلى ولدك، فإذا سلم على ولدك مسح على رأسه وقال لك إن ولدك هذا سيكون له شأن عظيم إن شاء الله. هل هذا الرجل يعلم الغيب؟ لا، دي سماها النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فراسة المؤمن. سماها إيه؟ فراسة المؤمن. دي الفراسة، أنت تفرست أو هذا الرجل الإمام أو العالم تفرس أن هذا الولد سيكون له إيه؟ شأن. بعد ما الولد ده يكبر يطلع عالم من العلماء، يطلع رجل صالح، يطلع رجل من أهل الخير، يطلع من العلماء أو من أصحاب الأيادي البيضاء الذين ينتفع بهم البلاد والعباد، يطلع كده. يبقى هذه فراسة. فهذا العزيز لما اشترى يوسف عليه السلام تفرس في ملامحه، الملامح تفرس فيه أنه سيكون له إيه؟ شأن عظيم. عشان كده قال لمراته إيه؟ أكرمي مثواه. يبقى ده الوجه الأول. طيب، والدليل على ذلك كما يقول هذا الرجل كان عنده حكمة، لأن الملك جعله رئيس شرطته، فقد كان الملوك أهل حذر فلا يولون أمورهم غير الأكفاء أو الأكفاء، يعني لما يكون واحد كف، واحد عنده عقل وحكمة أكيد هيحطه في منصب كبير. أما إذا كان رجلا لا يبالى به ولا يلقى له شأن عند الناس، لا يلقي أحد له بال ولا شأن، فلن يكون ذا فراسة ولا ذا حكمة عظيمة. ثانيا، قال لأنها الآمرة والناهية في البيت. ودي طبعا حاجة مش جديدة عليهم، ها؟ المصريين بالأخص عندهم المرأة هي الآمرة والناهية في البيت. بعض الناس بتاخد الكلام ده على أنه عيب، لا، هذا في الحقيقة في الأصل يعني ليس عيبا، في الأصل ليس عيبا. طب ما العيب في إيه؟ العيب أن يزيد الحد ويطفح الكيل، هو ده العيب. العيب أن تنقلب الأمور. فطبعا الله عز وجل خلق الرجل له شؤون ومهام عظيمة، وخلق المرأة لها شؤون ولها مهام عظيمة. وهنا هذا الأمر كان موجودا قديما وموجود أيضا حديثا، أن المرأة تكون هي الآمرة الناهية في البيت، ولذلك يسميها أهل العلم هي المسؤولة عن الأمور الداخلية. عشان كده لما واحد فينا يتسأل عن امرأته يقول لك إيه؟ وزيرة الداخلية أو وزير الداخلية، صحيح؟ نحن نقوله بالمزاح أو بنوع من أنواع المداعبة، لكن هذا له أصل في الشرع وله أصل سابق في من كانوا قبلنا. فكانت هي فعلا المرأة الناهية في البيت، وهي الآمرة، وهي المتولية للأمور الداخلية، وهي التي تقرر ما تريد وما تشاء، والرجل دائما مسؤول عن البيت مسؤولية شاملة كاملة، وأيضا مسؤول عن الأمور الخارجية. يبقى هو مسؤول عن الأمور الخارجية والمرأة مسؤولة عن الأمور الداخلية. نكرر ما قلناه، هي وزيرة الداخلية عندنا في البيوت هكذا نسمي. نكرر ما قلنا قبل ذلك، يعني نعتذر أن نتحدث أمام شيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسنين حفظه الله، لكن نحن نتعلم منه، وإذا تحدثنا بين يديه ننتظر منه التوجيه والنصح. طبعا كما قلنا، قال أهل العلم إن عقيلة الرجل في البيت تعتبر كناظر داخلية كما يعتبر هو كناظر خارجية، كما قلنا هذا موجود وذكره أهل العلم، فكانوا يقسمون. وده طبيعي، الرجل مع زوجه يحتاج دائما إلى المشورة، إلى النصح، إلى من تسانده، من تأخذ بيده، من تعاونه. فدائما يتفق الرجل مع زوجه وخاصة في بداية حياتهما، يتفقون على تقسيم أمور المعيشة. أنت عليك إيه وأنا علي إيه، ها؟ أنت مسؤول عن كذا وأنا مسؤول عن كذا، وهذا طبيعي. وخاصة أمور الأبناء والأمور الداخلية تهتم بها المرأة، فلذلك العزيز طبيعي عمل إيه؟ سلم لها مين؟ يوسف عليه السلام، قال لها أكرمي مثواه وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هو برضو مش عايز يشغل نفسه مع الشغل بتاعه مع حياته مع المسؤولية الكبيرة التي كان يتولاها، لا يريد أن يشغل نفسه بدقائق الأمور والدواخل في البيت. النهاردة بقى مش هيقعد بقى زي يقولوا كده إيه يتحكم في كل صغيرة وكبيرة، إنما هو أوكل إليها الأمر. وقلنا هذا تقسيم الأعمال تتم به الفائدة والراحة تستتب للزوجين معا، مما يظهر، ودي نقطة مهمة جدا، مما يظهر احترامهم للمرأة وأنها ليست متاعا يهمل أو لا قيمة لها. وهذا كان موجودا كما قلنا عند المصريين وعند القرون القديمة وغيرها أو غيرهم، وعكس ما كان عند العرب في الجاهلية، كانوا يهينون المرأة ويعتبرونها نوعا من أنواع الأثاث أو المتاع في البيت لا قيمة لها، ولا يشاورونها في الأمر ولا يجلسون معها ولا يتكلمون معها، وإنما يهملونها ويهمشونها. وجاء الإسلام وأكرم المرأة ووضع وجعل لها شأنا، فهذا كان حادثا قديما كما قلنا، فأوكل إليها أمر هذا الشاب وقتها، وهذا الرجل وهذا النبي وهذا الغلام وهذا النبي العظيم نبي الله يوسف عليه السلام، فقال لها أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. نقف عند هذا القدر، وهذه الآية لم نكملها بعد، إن شاء الله في المحاضرة القادمة محاضرة الأربعاء إن شاء الله نكمل هذه الآية الكريمة ونكمل الفوائد، ونترككم في هذه الدقائق المعدودة لمن أراد أن يتوضأ أو أن يصلي ركعتين قبل الصلاة. أشكر لكم جميعا حسن استماعكم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونفعنا الله وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.